أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحاقة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وداء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. سورة الحاقة كما ذكرنا قبل ذلك من السور المكية التي يذكر الله عز وجل فيها ما كان من أمر الأمم السابقة من تكذيبهم بآيات الله سبحانه برسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكيف حاق بهم ما كانوا به يستهزئون ويكذبون. يذكر فيها أيضا الله سبحانه ما يكون في يوم القيامة من أحداث، من موقف، من أخذ الصحف بالأيمان أو الشمائل، من دخول الجنة أو دخول النار. يذكر فيها القرآن العظيم وأنه كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله بغير حق، إلى غير ذلك. وبدأها كما ذكرنا قبل ذلك بذكر القيامة، يوم القيامة، فقال الحاقة ما الحاقة، على وجه التهويل في هذا اليوم وما الذي يكون فيه. الحاقة، وهم ما كانوا يعرفون ما هي هذه الحاقة، ولذلك بدأ بهذا الاستفهام الذي ما الحاقة، ما الحاقة، هل تدرون، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك. ولا يأتي في القرآن كلمة ما أدراك إلا ويخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، ما أدراك ما كذا فيخبره عن كذا، قال وما يدريك ما كذا إلا ولا يخبره عن هذا الشيء، قل وما أدراك ما الحاقة سندريك، سنعلمك ما هي هذه الحاقة، إنها يوم القيامة، إنه يوم الحق الذي يكون من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الفصل بين العباد، الله يحق فيه الحق، ينصر فيه المظلوم، يحق فيه الظالم المجادل بالباطل، يغلبه ويقهره بما كان يقول في الدنيا ويكذب، الآن لا يقدر أن يكذب بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن القيامة حق لأنه يحق فيها الحق، ويحق الله عز وجل فيها كل إنسان مجادل بالباطل يضحض حجته ويقيم عليه الحجة بالحق منه سبحانه وتبارك وتعالى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فذكر الله عز وجل الأمم السابقة كيف كذبوا رسلهم. هؤلاء ثمود وهؤلاء عاد، قوم عاد في جنوب الجزيرة، قوم ثمود في شمال الجزيرة، وأهل الحجاز يعرفون من عاد ومن ثمود، هؤلاء بالقرب منهم وهؤلاء بالقرب منهم، وبلغهم أخبارهم وكيف أهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى أشد الإهلاك وعذبهم أعظم التعذيب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى بالطاغية. وإما الطاغية تكون فعلا من هؤلاء، وإما نتيجة بسبب أفعالهم من الله سبحانه تبارك وتعالى، على الاثنين تطلق الطاغية. الطاغية كأنها الفعلة الطاغية، أو بالمياه الطاغية، أو بالعذاب الشديد الذي طغى على خزانه فجاء على هؤلاء فأهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فأما ثمود فأهلكوا بسبب طغواهم، بسبب طغواهم بسبب طغيان ثمود حين عقروا الناقة وكذبوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، أو بالفعلة الطاغية يعني الصيحة الشديدة التي جاوزت الحد التي أهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى بها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يبقى هم طغوا فاستحقوا بطغيانهم عذابا شديدا مجاوزا لكل حد في توقع هؤلاء، فأهلكوا بالطاغية كما قال سبحانه: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء على وجاوز حده وطغى على خزانه غضب لله سبحانه، فأهلك الله عز وجل من أهلك بذلك. فهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة الطاغية التي صمت آذانهم والتي أهلكهم الله سبحانه، أخذتهم صيحة ورجفة فأهلكهم بذلك سبحانه. وذكرنا قصتهم بالأمس، وهنا يقول الله سبحانه: وأما عاد فأهلك بريح صرصار عاتية. عاد، قوم عاد، كانوا في حضرموت، كانوا في اليمن في جنوب الجزيرة، وكانت أرضهم أرضا كبيرة جدا واخد جنوب الجزيرة كلها من أول عمان لغاية شاطئ البحر الأحمر، اليمن وصنعاء، كل هذا الجنوب كان لقوم عاد، كانوا فيه. في ما ذكر الله سبحانه أن عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، طغوا في البلاد وعاثوا فيها فسادا، وقالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يبقى قوم عاد حين أعطاهم الله عز وجل الأجساد العظيمة الطويلة القوية، وأعطاهم الله سبحانه البيوت ذوات العماد العالية، اغتروا بذلك، وجدوا أنفسهم أطول الناس قامة وأعظم الناس جسدا، من أشد منا؟ من يقدر علينا؟ من يقدر علينا؟ الإنسان الجبار، الإنسان العنيد، الإنسان الطاغي يرى الناس كلهم يحتقرهم، إحنا أعظم الناس وإحنا أفضل الناس. وفي كل زمان ذلك الإنسان الذي يرى نفسه أنه متمكن يقول: أنا أعظم، أنا أعلى. أشوفوا الآن الأمريكان لما يتكبروا على الخلق جميعا يقول لك: نحن أطول منكم قامة. الكلمة ما كنا نتخيل، يقول إنسان الآن في زماننا يقول هذا الشيء، يفتخر أن إحنا طوال القامة، طوال القامة، طوال وعراض، ويتكلموا إحنا أحسن من غيرنا. وهم يقولون هتصلون حاجتين: إحنا أطول الناس، أوفر الناس جسدا وأقواهم، وكذلك أطول الناس قامة، يعني إحنا قصيرين ما تشوفوش اللي قدام، إحنا أطول منكم قامة، شايفين اللي قدام، عارفين كل حال. يبقى إحنا في المعرفة وصلنا لكل شيء، وإحنا وصلنا في الإدراك وفي الذكاء، ولسه كل الدنيا في غباء، ما يدركوش اللي إحنا ندرك. غباء الإنسان أن يظن أنه أفضل من غيره وأن الله أعطاه لفضله. ولم يعتبروا بما جرى على قوم عاد حين استكبروا وقالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. عمل فيهم إلى ربنا سبحانه. قال: وأما عاد فأهدكوا بريح صرصار عاتية. أرسل الله عز وجل عليهم رياحا، ريحا عظيمة، صرصر، صرصر من الصرير، والصرير الصوت العالي المزعج جدا الذي يصم أذان من يسمعه، الصرصر هذا من معانيها. من معانيها أيضا أنها رياح باردة جدا، ريح باردة جدا. يبقى أرسل عليهم الريح المزعجة العاصفة القوية الشديدة الباردة التي أهلكهم بها سبحانه تبارك وتعالى، اللي كان فيها عذاب هؤلاء. وربنا على كل شيء قدير، تعرف نار جهنم والعياذ بالله، نار وزمهرير، نار النار أشد ما يكون من السخونة، الزمهرير أبرد ما يكون من البرودة، جوه نار جهنم في ذلك لمن يعذبه الله عز وجل بها. فعلى ذلك هنا لما يقول أهلكهم بريح صرصار عاتية، ريح باردة سبب الله عز وجل بها إحراق هؤلاء وإتلافهم وإهلاكهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية، عاتية يعني قوية شديدة جدا، كأنها عتت على خزانها غضبا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الرياح ما صدقت ان الخزان فتحوا لها، ما قدروش يمسكوا الرياح. الخزنت الملائكة ما قدروش يمسكوها من غضب الرياح لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهي عاتية قوية قاسية عتت على خزانها لتهلك هؤلاء وتحرقهم. قال: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خالية. وتخيل ما تخيل حين تقرأ في كتاب الله عز وجل عن تعذيب هذه الأمم، هذه الأمة عاد اللي كانوا أعداد ضخمة جدا من الخلق، اللي ينظر للمكان اللي عاشوا فيه، كل هذا المكان اللي الآن موزع إلى دول، هنا عمان وهنا اليمن وهنا مش عارف إيه وهنا إيه، كل هذه المكان في الجنوب كان لقوم عاد، وكانت أرضهم اللي الآن أكثرها رمال وأكثرها صحراء قاحلة، كانت فيها الثمار وفيها الأنهار وفيها البساتين وفيها ما خلق الله عز وجل لهؤلاء من فضل سبحانه. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 8 ليال و8 أيام حسوما. وحسوما لها معان وكلها مقصود هنا، وهذا من جمال القرآن، يعبر باللفظة الواحدة عن معان كثيرة. فحسوما تأتي بمعنى الحسم، والحسم يأتي بمعنى القطع وبمعنى الكي والتعذيب، فكأنها 7 أيام فيها قطع واستئصال لهؤلاء، وفيها العذاب وفيها الإحراق والكي لهؤلاء القوم، هذا من معانيها. وحسوما تأتي بمعنى التتابع، يعني ما فيش هدنة في خلال 7 أيام و8 ليالي، ليل نهار العذاب، مش هتيجي الرياح بالنهار وتسكت بالليل وبعدين، لا ما فيش راحة بين هذا، إهلاك لهؤلاء في خلال 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى، يبقى حسوما فيها معنى العذاب، فيها معنى القطع، فيها معنى الإهلاك والكي لهؤلاء، فيها معنى التتابع للعذاب على هؤلاء، فيها معنى منع الخير عنهم. تقول حسم بمعنى قطع الشيء، كأنها قطعت عنهم كل خير كان يصل إلى هؤلاء. 7 ليال و8 أيام حسوم، والأيام دي معروفة عند الناس من أيام هؤلاء اللي يسمونها أيام العجوز في الشتاء، الفلاحين يعرفوها أيام العجوز في الشتاء، 7 ليالي يقول لك البرد يكون شديد جدا فيها، ويبقوا خايفين على المحاصيل بتاعتهم، ألا بينزل برد من السماء يتلف المحاصيل ويهلك المحاصيل. من أيام عاد والناس حافظين هذه الأيام، سمونها بأيام العجوز اللي هي في دبر الشتاء، سميت بالعجوز، امرأة عجوز من هؤلاء اختبأت في سرب من الأرض، دخلت جوه سرب من الأرض خلال هذه الأيام، وربنا أملى لغاية ما دخلت عليها الريح طلعتها وأهلكتها في خارجها، فسميت بأيام العجوز. حتى العجوز هربت بداخل سرب في الأرض، ما نجتش وما هربتش من ذلك، أخذوا هذا العذاب من الله سبحانه، وهم اللي نأوا لأنفسهم، منع الله عز وجل عنهم المطر فترة لغاية ما قالوا نستسقي ونطلب السقيا، نبعث وافد عاد. رجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد، يعني أن أنا أدلب الشؤم والشر على قومي كما كان وافد عاد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ وهو أعلم به منه صلى الله عليه وسلم، ولكن يستطعمه الحديث، يعني خليه يقول يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يقول: إن عاد لما أقحطوا أرسلوا وافدهم فذهب، يعني ناحية البيت، ولم يكن البيت قد بني بعد، الكعبة فين عاد وفين إبراهيم بعده بكثير، لكن المقصد إن هذا المكان كان معروف أنه مكانا مباركا من أيام آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا إلى هذا المكان من يدعو لعلهم يغاصوا بأن ينزل عليهم المطر. يغاص وينزل عليهم مطر ولا يؤمنون بالله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان إذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائمة يطلب من الله بالربوبية، يا ربي أنت الخالق أكلني وشربني وأعطيني. أما الألوهية أنه يتوجه إلى الله بالعبادة، لا، ما كانوا يتوجهون إلى الله بالعبادة وكانوا على كفرهم وضلالهم. فلما ذهب هذا الرجل مر على ملك من الملوك فنزل عنده، شرب خمرا وأكل وشرب وقعد شهرا عنده، نسي قومه. فين لما ذكرون ترى فين أصلا؟ افتكر أنه راح يدعو لعاد عند مكان البيت. ذهب إلى هنالك ودعا فخير، خير اختر، اختر أدي سحاب في السماء، خذ لك واحدة من السحاب دول، نقي لقومك سحابة من هذه السحاب، نقى منها أشدهم سوادة، أخذ قال هذه مليانة مية هذه السحاب هذه. قيل له خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، خذها هلاكا ووبالا وشؤما على قومك. فكان العذاب 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعا، في خلال هذه الفترة ترى، لو ترى هؤلاء في وقتهم تراهم قد صرعهم الله سبحانه كأنهم أعداز نخل خاوية. تخيل منظر هؤلاء حين يشبههم بأعداز النخل، قد إيه طول الواحد منهم؟ أعداز نخل خاوية. عجز النخل إما بمعنى الجذع بتاع النخلة أو الأصل اللي باقي من النخلة على الأرض، كأنه استأصلهم الله سبحانه فبقوا كنخلة قد قطعت من أصلها، عجز النخلة اللي باقي منها كأنه صاروا حطاما على الأرض، أو أنهم كالجذوع، جذوع النخل التي قطعت فطارت تتطاير، تخيل سيقان النخل هذه تتطاير وتنزل على الأرض. هؤلاء من عظم أجسامهم تأتي ريح على أحدهم تقتلعه من الأرض، ترفعه تهبل على دماغه على الأرض، تقوم تنزع ما بداخله من شدة ارتطامه بالأرض، كأنهم أعداز نخل خاوية، خاوية من الأرواح، ذهبت أرواحهم، دمرت أجسادهم كأنهم أعداز نخل خاوية. ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هذه القصة في مواضع، شوف حين يذكرها ويقول في فصلت: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. 7 ليال ترسل عليهم هذه الرياح، ريح نحسات فيها النحس الشؤم على هؤلاء القوم، ومعنى النحس هنا بمعنى انقطاع الخير، يعني العادة الريح الإنسان ينتظر من ورائها المطر، ولكن هذه ريح عقيم لا تبقي منهم أحدا لا خير من ورائها، فأهلكهم الله سبحانه. فيقول لنا هنا: فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية. ولما ذكر كأنهم أعداز نخل خاوية، ذكر في سورة القمر كأنهم أعداز نخل منقعر، منقعر يعني مأخوذ من أصله، مقطوع من أصله، لم يترك منهم أحد سبحانه تبارك وتعالى. قال: فهل ترى لهم من باقية، حد باقي من قوم عاد تتفرج عليه الآن؟ ما فيش، أهلك جميع هؤلاء الذين كذبوا بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس لهم باقية. بعدهم قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. إشارات يسيرة تتناسب مع هذه الصورة في قصر آياتها، فيشير لكل قصة. لاحظ في الصور الطوال يذكر أشياء كثيرة فيها، زي ما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف، في سورة هود يذكر بالتفصيل قصة عاد وثمود وقبلهم قوم نوح عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن هنا الإشارات القصيرة. فيقول: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون جاء بالخاطئة، وكذلك من قبله، وكذلك من معه، بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، والخاطئة الخطيئة الذنب، العظيم الكبير من الكبائر فعلته الخاطئة أنه قال للناس ما علمت لكم من إله غيري وقال لهم أنا ربكم الأعلى. أعظم وأفظع ما يقوله إنسان أن يدعي الإلهية ويدعي الربوبية. جاء فرعون ومن قبله، من قبل فرعون؟ من قبله؟ الأمم كقوم لوط، قوم إبراهيم، غيرهم من الأقوام ما بين عاد وثمود وبين فرعون، من قبله؟ هذه على طرائف الجمهور، ويقرأها البصريان أبو عمرو ويعقوب والكسائي. ومن قبله؟ ومن قبله؟ قبل الإنسان، من قبل اللي منحيته يعني فرعون، ومن معه، ومن مع فرعون. يبقى هنا على قراءة البصريين جاء فرعون ومن قبله بمعنى وجنوده ووزراؤه وملأه. فرعون ومن معه جاءوا بالفعلة الخاطئة أنهم عبدوا الناس لفرعون من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، والمؤتفكات اللي هي قرى قوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللي هي قرى سدوم، كانوا خمس قرى عبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى ووقعوا في الخطيئة في جريمة اللواط والعياذ بالله. منعهم لوط عليه الصلاة والسلام فأبوا إلا الوقوع في هذه الفعلة الشنيعة، جاءوا بالخاطئة وسموا بالمؤتفكات. وفي سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة وصفوا بذلك، ائتفكوا بمعنى قلبوا، فالمؤتفكات يعني القرى المقلوبة، كأنهم انقلبوا عن عادات القوم فقلبهم الله سبحانه، جزاؤهم من جنس عملهم. بدل ما يتزودون النساء يأتي أحدهم الرجل دون المرأة، فانقلبوا عن الطبيعة البشرية، فاستحقوا أن يقلبهم الله سبحانه أنه يرفعهم بأرضهم ويهوي بهم على الأرض، يقلبهم على رؤوسهم، يدفنهم في الأرض، ينزل عليهم العذاب من السماء. جاءوا بالخاطئة والمؤتفكات بالهمز قراءة الجمهور، بالإبدال والمؤتفكات يقرأها قالون بخلفه وأبو عمرو بخلفه وورش كذلك كله يقرأ أبو جعفر، والمؤتفكات بالخاطئة قراءة الجمهور بالهمزة، قراءة أبي جعفر بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا رسول ربهم، هؤلاء أقوام، كل قوم لهم رسول، ومن كذب رسولا واحدا فكأنه كذب الجميع. ولذلك كثيرا ما يذكر الله سبحانه في سورة الشعراء ذلك أنهم كذبوا المرسلين، كذبوا المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبوا المرسلين مع أن رسولهم واحد، ولكن دعوة الرسل كلها واحدة، وهي الدعوة إلى دين الإسلام، إلى عبادة الله سبحانه. فمن كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الجميع. وهنا ذكر هؤلاء القوم فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسوله، وعصوا يعني كل قوم منهم عصوا الرسول الذي أرسل إليهم، أو الرسول بمعنى الرسالة التي جاءت من الله، فعصوا ما جاء في رسالة رب العالمين سبحانه، كما ذكر الله سبحانه لموسى وهارون فقولا إنا رسول رب العالمين، إن رسول يعني صاحب رسالة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذهم الله أخذة شديدة رابية، رابية من ربى الشيء معنى زاد، معنى زاد. فهنا أخذهم أخذة رابية يعني زائدة جدا شديدة جدا ما كانوا يتوقعونها أبدا، فأخذهم أخذة يعني بعذاب شديد ما كانوا يتوقعون مثله قد ربى. فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إن إمتى صاغ هذا الماء؟ هنا التقديم والتأخير الآن لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، والسياق هنا لا يهتم بالترتيب الزمني لهذه الأحداث، نوح الأول بعده عاد بعده ثمود، هتلاقي هنا الترتيب ما ذكرش ذلك، خالف غير ذلك في القرآن، ولم يقل إن هذا هو الترتيب، ولكن هذا في السياق، في السياق الذي يتناسب مع نغمة الآيات مع جمال سماعك لتأليف هذا الكلام العظيم فجاء بها هنا. قل تذكر أهلكنا هؤلاء ومن قبلهم أهلكنا قوم نوح إن لما طغى الماء طغى الماء على خزانه أمرنا الملائكة افتحوا كل شيء ينزل بقدر، فالملائكة فتحت الماء، الماء غضبان لله سبحانه فطغى على خزانه ليهلك جميع من على الأرض إلا من رحم الله سبحانه، فيمن الله على المؤمنين. طغى الماء، وهنا الأصل أنه لما زاد الماء زاد الماء فعلى على لغاية ما أهلك القوم، ولكن انظر في الاستعارة في كلمة طغى الماء. طغى الماء الطغيان فيه العلو مع القهر، يبقى زاد الماء عاليا عليهم، مش عالي بس ده عالي ليقهرهم ليغلبهم ليذلهم، فذكر بكلمة طغى الماء زاد الماء حتى أهلك الله هؤلاء. حملناكم في الجارية، حملناكم هنا بيخاطبنا إحنا، حملناكم في الجارية، مع إن اللي حملوا الجارية بمعنى السفينة التي تجري فوق الماء، اللي حملوا قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن وإحنا جينا منين يعني؟ ما هم أباؤنا الذين أنجاهم الله. فهنا يمن الله عز وجل يقول لا تنسوا أنكم لولا فضل الله على أبائكم أن أنجاهم في هذه السفينة فكنتم أنتم بعد ذلك. آباؤكم كانوا مؤمنين، احذروا من الكفر، قد نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين وهو قادر على إهلاك كل من يكفر. فقد حملناكم وأنتم في أصلاب آبائكم في هذه السفينة الجارية لنجعلها الفعلة، فعلة الإنجاء والإهلاك، لنجعلها لكم تذكرة. السفينة وصنع السفينة وما كان فيها من آية من آيات الله لتكون لكم تذكرة كيف حمل نوح كل هؤلاء الذين معه في هذه السفينة، كيف صنع السفينة وأخذت منه سنين في صنعها، ثم أنجى الله عز وجل فيها من شاء ليجعلها تذكرة وتعيها أذن واعية. نسأل الله عز وجل أن يجعلني من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.